إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. هذا بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، وهو رأس من رؤوس المبتدعة، وينسب للخوارج، وينسب للخوارج. بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، بن زيد له خوارج، خارج من رؤوس الخوارج. وتبنى هذا القول بأن الأطفال في الدنيا لا يألمون، أي لا يمسهم ألم. وهذا قول شاذ، وهذا القول شاذ، وعيب عليه، وعيب عليه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل: قال هذا انقطاع سمج. قال ابن حزم رحمه الله تعالى معلقا على هذه العبارة، قال هذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل، هذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح، ولجاج في الباطل قبيح، ودفع للعيان والحس، ودفع للعيان والحس. هذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح، ودفع للعيان والحس. دفع للعيان والحس أي دفع للمشاهد والواقع، يعني كيف هذا الأطفال نراهم يألمون ويصيحون ويشتكون إذا ما ابتلوا بما يؤلمهم. ولكن هكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع، فإنهم يبتكرون أقوالا شاذة. وبالمثل كذلك الروافض لهم في مسألة إيلام الأطفال مقالات ذكرها الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين. الروافض كذلكم لهم أقوال شاذة في مسألة إيلام الأطفال، هل الأطفال يألمون أو لا يألمون. وذكر أقوالهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين. وهناك بحث لابن القيم رحمه الله تعالى يراجع لمسألة إيلام الأطفال، وذلك في الصواعق، وذلك في الصواعق المرسلة. الأشعري في مقالات الإسلاميين، ويراجع بحث لمسألة إيلام الأطفال ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول من الصواعق، الصواعق المرسلة. هم العلماء يشرحون هذا قول شاذ، لكن هم لهم أصل في ذلك، أنا ما رجعت. لكن ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل كان يذكر هذا مسألة إيلام الأطفال، وكذلك إيلام الحيوان، تكلم حول ما يتعلق يعني من كان يظن الأرواح، يعني أرواح العصاة تعذب بأن تحل في أرواح المخلوق، في أرواح الصغار. ذكر هذه المسألة أن أرواح العصاة تحل في أرواح الأطفال، فهم يألمون، الأرواح العصاة تؤلم وتعذب، هذا يكون عبرة لغيرهم، ولا يكون الألم للطفل، إنما يكون لهذه الأرواح الخبيثة. فذكر ابن حزم الرد على هؤلاء. في الصواعق، في الصواعق المرسلة. فشاهد لهم أصل، لكن ما إيش يعني من ضمن ذلك الله أعلم، لكن يذكرون هذا علماء الشراح أن هذا قول شاذ، أن هذا قول شاذ، ونبقى على ظاهره. فقول من يقول بأن الطفل لا يألم هذا كذب، الطفل لا يألم هذا كذب. وكأن المؤلف ساق هذه المسألة بعدما ذكر أن الرجل ماذا يؤجل على مرضه، والشهيد يؤجل على قتله، وكذلك الأطفال أن يصابون بما يصابون به من المصائب، تعتريهم البلاء كما يعتري غيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. هذه الفقرة إخواني في الله مأخوذة من حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه البخاري ومسلم، وهو حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي رواية: برحمة منه وفضل. وفي رواية: برحمة منه وفضل. وفي رواية: إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. رواية مشهورة: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ورواية ثانية: برحمة منه وفضل. الثانية: برحمة منه وفضل. والثالثة: إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. وفي غير ذلك، وكلها في الصحيحين أو في أحدهما. فهذا الحديث هو الشاهد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعمل العامل مهما عمل من الأعمال الصالحة وتقرب إلى الله جل وعلا، أنه بعمله لا يمكنه، بعمله المجرد لا يمكنه أن يصل الجنة، لأن الجنة غالية، الجنة غالية وهي عالية ولا تقدر لا بمال ولا بعمل. الجنة غالية فلا تقدر لا بمال ولا بعمل. مهما عملت يا عبد الله لكي تصل الجنة بعملك ما يمكنه، لأن فيها ما لا يساوي هذه الأعمال، لا تساوي الأعمال التي تعملها في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. وكذلك يقول العلماء أن ما هو العمل الذي ستظفر به الجنة؟ أنت عملك لو حوسبت به أو حوسبت على أن تؤدي نعم الله عليك لما بقي لك عمل، هذا عملك أنت. أو سدد الذي عليك، ما الذي عليك؟ شكر الله جل وعلا على ماذا؟ على نعمه. أنعم الله عليك بنعمة الصحة والحياة، وهذه كلها تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى عمل، كما كان به يعمل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله أن تؤدي الأعمال، تؤدي الطاعات شكرا لنعم الله عليك. أنت الآن لو أحصت أعمالك هل تصل إلى إيفاء الشكر، إلى حد الشكر نعمة الله على كل خصلة من نعم الله عليك؟ ما تصل. إذن بل لو جوزيت، لو أنك جبت أو كما قال قاربت مقام الشكر، وأعمالك قاربت أو كانت أن تقرب مقام الشكر، إذن ما بقي من عمل لكي تصل الجنة. فلا أحد يصل بعمله المجرد إلى الجنة، كما قال النبي: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا تطمعون أنه بأعمالكم تدخلون الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الكل برحمة من الله جل وعلا، فالرب يتفضل على عباده. وهنا تأتي مسألة لا بد من ذكرها، وهي قد يشكل هذا الحديث مع ما جاء في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما جاء في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فانظر إلى الشاهد الآن، الإشكال بين الآية والحديث. الآية تخبر أن الناس يدخلون الجنة بأعمالهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه ظاهر الآية. أما ظاهر الحديث قال نبينا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، في نفي من أن الإنسان يدخل بعمله الجنة. واضح الإشكال الآن كيف؟ حديث يبين أن الناس لن يدخلوا الجنة بأعمالهم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أما الآية يقول ربنا جل وعلا ادخلوا الجنة بماذا؟ بما كنتم تعملون، فجعل ربنا أن الجنة دخلتموها بأعمالكم. إذن كيف هنا نفي العمل؟ الإنسان ما يدخل الجنة بعمله، وفي الآية إثبات أن الإنسان يدخل الجنة بعمله. كيف رفع الإشكال؟ قال علماء الإشكال هنا في معرفة الباء. الباء هنا عندنا باء في الحديث وباء في الآية. ففي الحديث قال نبينا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء. وفي الآية قال ربنا جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنا باء وهنا باء. لكن هل هذه الباء كتلك الباء؟ لا، هنا يرفع الإشكال. فهاتان الباءتان يعني لكل واحدة منهما معنى، فمعنى الأولى ليست معنى الثانية. فعندنا باء تسمى باء السببية، وعندنا باء تسمى باء المعاوضة. عندنا باء تسمى باء السببية، باء السببية، وعندنا باء تسمى باء المعاوضة، باء المعاوضة. انظر الآن، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال علماء بعملي هنا أي الباء باء المعاوضة، باب المعاوضة أو باء المقابلة، هذه المنفية. المنفي هنا باء المعاوضة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان لا يظن أنه يتحصل على الجنة بعمله. مثل تشتري شيء بشيء بثمن عوض، أنت تريد الجنة ثمنا لأعمالك، ثمن لأعمالك، كانت تقول هذه أعمالي عوض عن الجنة، أعمالي عوض عن الجنة، هذه بتلك، هذه أعمالي مقابل تلكم الجنة. فهذه المعاوضة لا تجوز. لماذا؟ لأن أعمالك قاصرة، أعمالك قاصرة. من ظن أنه يستحق الجنة بأعماله فهذا مردود. من ظن أنه يستحق الجنة بأعماله، مثل بعض الناس يقول أنا هذا حصب علي بكدي بعملي، أي عوض عن عملي. فبعض الأعمال إذا رجل يعمل الصالحات يقول هذه الجنة أنا سأنال بأعمالي، لا لشيء آخر، أنا هذه أنا بأعمالي، أصلي أصوم أفعل وسأنال الجنة بأعمالي دون النظر لشيء آخر، فيطالب الجنة بأنه عوض عن أعماله، هذا باطل. لماذا؟ لأن أعمالك يا عبد الله قاصرة، لو عملت ما عملت ما تصل إلى شيء من جزاء الجنة. طيب هذا في الآية، هذا في الحديث. طيب ما هي الآية؟ قال ربنا جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. باء ما هنا؟ هنا قالوا باء السببية، هذه باء السببية، بسبب أعمالكم تدخلون الجنة بسبب أعمالكم. ففرق بين المعاوضة وبين السببية، بين المعاوضة وبين السببية. الناس يدخلون الجنة بأسباب، من أسبابها الأعمال. انظر الجنة يدخل الناس يدخلون الجنة بأسباب، من أسباب دخول الجنة الأعمال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من أسباب دخولكم الأعمال. لكن الحديث ماذا أراد النبي؟ أن يزيل فكرة من يقول أنه يستحق الجنة بأعماله المجردة. ففرق بين هذا وفرق بين ذاك. هنا فائدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في رفع هذا الإشكال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الباء المقتضية للدخول، قال الباء المقتضية للدخول أي دخول الجنة، الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية، غير الباء الماضية. فالأولى سببية، فالأولى سببية الدالة على أن الأعمال، الدالة على أن الأعمال سبب الدخول، على أن الأعمال سبب الدخول، سبب الدخول المقتضية له، سبب الدخول المقتضية له، المقتضية له كسائر، كاقتضاء سائر الأسباب، كاقتضاء سائر الأسباب. أعيد، فالأولى سببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب، والثانية بالمعاوضة، والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، نحو اشتريت منه بكذا. اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، إلى أن قال وهذا فصل الخطاب، وهذا فصل الخطاب مع الجبرية، وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا، الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة، مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة، والقدرية، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل، أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه، وأنها ثمنه. راجع مفتاح دار السعادة. وهكذا ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في فقرات أو مواطن من مجموع الفتاوى وغير واحد من العلماء. فهذا رفع الإشكال، وهي إشكال قد انقدح وافترق فيه الجبرية والقدرية. فالجبرية يرون أن دخول الجنة ليس بسبب، لا، لكن معاوضة، أو بسبب رحمة الله جل وعلا، لأن الله لا ينظر إلى أعمالهم. وأما القدرية فيرون أن الجنة بسبب أعمالهم يدخلونها، وكل ذلك ضلال، ولكن لابد التفصيل. فالتفصيل أن نعلم أن الجنة، إن ظن الرجل أنه يدخل الجنة كمعاوضة وكمقابلة، هذا لا يحلم به، فإن هذا لن يدخل الناس بأعمالهم، أي بعملك المجرد. لو جينا بأعمالك كلها يا عبد الله في ميزان وحسبت عليها حسابا يسيرا ولو عسيرا، فإنك لن تنجو بشيء. هذه ظننت أنك بعملك المجرد، لكن تدخل الجنة كسبب بعملك، وثم يأتي رحمة الله الذي ما تتولاك يا عبد الله. فهذا الذي أراد المؤلف بقوله واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وكل ذلك برحمة الله. إن دخلت باب العوض، يعني أردت معاوضة بسبب، فإنها سببية برحمة الله جل وعلا. فربنا هو الذي هيأ لك الأسباب وهيأ لك المسببات، فرجعت الأمور كلها إلى رحمة الله جل وعلا. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه. وهذه الفقرة الثانية كذلك أن العباد يعذبهم الله جل وعلا على قدر ذنوبهم، وهذا من كمال عدل الله، وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. والآيات الدالة على هذا الباب كثيرة، أن الإنسان إنما يحاسب على قدر ذنبه ويحاسب على عمله لا عمل على عمل غيره. يقول ربنا جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول ربنا جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ويقول ربنا جل وعلا: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعبد يجازى على قدر عمله وعلى قدر ذنبه، وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. وتمعن الآن في تمام العبارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. انظر، دخول الجنة من رحمة الله جل وعلا، وعذاب من يعذب ربنا جل وعلا إنما ذلك من عدله. ولهذا يقول العلماء أن الجنة من باب الفضل، وأن النار من باب العدل. الجنة من باب الفضل، والنار من باب العدل. الناس يدخلون الجنة برحمة من الله وفضل، الناس يدخلون الجنة برحمة من الله وفضل، والناس يدخلون في النار بعدالة الرب جل وعلا، بعدالة الرب جل وعلا. فربنا في الجنة برحمة، يرحم عباده ولا يعطيهم على قدر أعمالهم، لأن قلنا لو أن الله جل وعلا وجاز الناس الأعمال الصالحة التي عملوها ما تصل أعمالهم لشيء، لكن برحمة من الله جل وعلا لأجل أعمال الذي عملوها بذلوها فإن الله يرحمهم ويدخلهم الجنة. ولكن في النار من يعذب ربنا في النار إنما يعذب بعدل، يعذب على قدر ذنبه، يعني يعذب على قدر ذنبه. ويؤيد هذا المعنى كثير أشياء كثيرة، لكن يذكر العلماء الأدلة. انظر إلى ميزان الحسنات والسيئات، ميزان الحسنات والسيئات، من عمل حسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الحسنة الواحدة، من عمل حسنة تبدل تضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل سيئة فتضاعف السيئة، ما تضاعف السيئة بسيئة مثلها. انظر هنا كيف تم التعامل مع الحسنات، تم التعامل مع الحسنات من باب الفضل والرحمة، فضل ورحمة. الحسنة ب10 أمثال تضاعف، أنت هي حسنة واحدة أنت عملتها ومع ذلك جزيت بها أضعاف مضاعفة، والسيئة هي واحدة، بماذا جزيت بها؟ السيئة بمثلها. هذا من باب العدل، عدل ربنا يعامل العباد في ذنوبهم من باب العدل، لأنه كما قال يعطيهم ذنوب ما فعلوها أو يضاعفهم عليها، يعطيهم على ما فعلوه السيئة بمثلها. لكن في باب الحسنات الحسنة ب10 أمثالها، لو كان الجميع تحت نطاق العدل، لو أن الحسنات والسيئات كلها تحت نطاق العدل، ماذا كان؟ لكان الحسنة بمثلها والسيئة بمثل هذا العدل. لو أن الجميع كله تحت العدل لكان الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، أو قل الحسنة ب10 أمثالها إلى أضعاف والسيئة ب10 أمثالها إلى أضعاف، لكن هذا ما كان. ما الذي اقتضى رحمة الله أن جعل الحسنة ب10 أمثالها أضعاف كثيرة؟ هذه من رحمة الله. وفي باب العدل جعل ربنا السيئة بمثلها، وهذا يدلك يا عبد الله على أن الجنة هي من باب رحمة الله وفضله، وأما النار فهي من باب عدله سبحانه وتعالى. فلا يأتي أحد من السيئين ويرى أن في صحيفته ما ليس له من أعمال، لا، ما ترى إلا ما كسبت، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما العبد الصالح يأتي الحسنات يراها كثيرة، يراها كثيرة، ضعفها ربنا جل وعلا فضل من الله. أما في السيئات ما ترى إلا اللي عملته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: بقدر ذنوبه. العبد يعاقب يوم القيامة في النار على قدر ذنوبه، أما الحسنات فيتضاعف. فلهذا يقول العلماء أن الجنة من باب رحمة الله، وأن النار من باب عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، بينما قال في الجنة أنها برحمة الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. قال: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذه الفقرة أخواني في الله كذلك هي مأخوذة عن حديث، مأخوذة عن حديث من الأحاديث الصحيحة، وهي ما رواه ابن ماجة في سننه، ما رواه ابن ماجة في سننه، وهكذا أبو داود وإمام أحمد في مسنده، أبو داود وأحمد في مسنده، من حديث زيد بن ثابت، من حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه وأهل أرضه لعذبهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم، ولو رحمهم لكانت رحمته، لكانت رحمته خير من أعمالهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خير من أعمالهم. وهذا في صحيح الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع، وهكذا شيخنا مقبل في الصحيح المسند، في الصحيح الجامع الشيخ الألباني، وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فالحديث صحيح مرفوع: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا فيه معنى لما ذكر، فإن الله جل وعلا لو أنه عذب أهل سماواته وعذب أهل أرضه سبحانه وتعالى لما كان ظالما لهم، لما كان ذلك بظلم، وإنما كانوا لتقصيرهم وكان لتفريطهم، لتقصيرهم ولتفريطهم. وكذلك لو أن الله جل رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، رحمة الله للعباد أفضل من أعمالهم لأنفسهم، كما قلنا لن يدخل الجنة أحد بعمل، لأن أعمال أطف بشيء. وكان يذكر مما يذكر في الإسرائيليات أن رجلا من بني إسرائيل خيره ربنا جل وعلا من العباد، خيره ربنا جل وعلا من أن يدخل الجنة بعمله أو برحمة الله، فقال: لا يا رب أدخل الجنة بعملي. طمع بأعماله، رأى أنه قانت في الليل، صائم في النهار، خاشع، عابد، زاهد، ورع، متبتل، خاشع، ماذا قد تعد عن الناس وعن دنياهم، انشغل بصومعه ما اقترف معصية ولا ذنب، فاتكل على عمله وقال: لا يا رب أدخل الجنة بعملي. فحاسبه ربنا أولا أن يحاسب على نعم الله، ف فيذكر في هذا المثل هذا الخبر الإسرائيلي أنه جيده بنعمة العين، جيده بنعمة العين، هذه العين من نعم الله، توازن هذه النعمة بأعمالك، فإذا بأعماله لم تصل إلى شكر الله في نعمة العين فقط، فما بالك بباقي النعم وهي آلاف، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فحينها سقط الرجل بهذا في يده، فعلم بذلك إخواني في الله أن الرجل ما يصل بجنة بعمله، بل أن رحمة الله خير من أعمال أنفسنا، ولكن أسباب جاءونا سبب لكي نصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن الله جل وعلا لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو يعني لو وقع ذلك لكان ذلك أن الناس ما قصروا أو ما أدوا حق الله، كما يقول بعض العلماء أن حق الله جل وعلا عباده بأنه يطاع فلا يعصى، يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، هذا جزء من حق الله جل وعلا. ناهيك عن مقام المحاسبة والمراقبة والخشوع والتبتل والخوف والرجاء، هذه مقامات من حقوق الله علينا. هل أدى أحد من عباد الله؟ ما يصل أحد، لا يصل أحد لذلك، بل هذا الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يتعلم دعاء من نبينا ماذا علمه النبي أن يذكر أن يقول؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا من؟ هذا الصديق. من هو الصديق؟ الذي وصل إلى مقام الصديقية، هو الذي يلي مقام النبوة مقام الصديقية، ومع ذلك علمه نبي يقول هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. انظر، يعلم الصديق أنه وقع في ظلم كثير من التقصير والتفريط، إذا كان هذا في حق الصديق فما رأيك بمن دونه؟ فالناس لو أن الله حاسبهم لعذبهم، لكن الله جل وعلا تكفل برحمة العباد، لكن قال لو أن الله، لكن الله جل وعلا قد تكفل برحمة العباد. وهنا تأتي مسألة وهي هل يتصور أن الله جل وعلا يعذب عباده بغير ذنب؟ هل يتصور أن الله جل وعلا يعذب العباد بغير ذنب؟ يعني يأتي عبد صالح ما عمل ذنبا فيدخله ربنا النار بغير ذنب، هل يتصور أن الله يعذب عبدا بغير ذنب؟ هذه مسألة قد قال بها بعض أهل البدع، قال نعم هذا قد يقع ويمكن هذا، وليس هذا بماذا؟ بممتنع عن الله، هذا ليس بممتنع عن الله، يمكن يقع هذا أن الله له أن يعذب عباده بغير ذنب، يعذب عباده بغير ذنب. وهذا قول قاله الأشعرية، قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، قاله الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بأن الله جل وعلا يمكنه أن يعذب العبد بغير ذنب، يعذب العبد بغير ذنب. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الله يعذب العباد بذنوبهم، لا يعذب الله عبدا إلا بذنب، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يعذب إلا بذنب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص، ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة، أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب. فهذه اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الله جل وعلا لا يعذب العباد إلا بذنوب، أما أن الله يعذب بلا ذنب هذا ليس من رحمة الله، وليس بل ليس من ماذا؟ من مما يليق بأسماء الله وصفاته، مما يليق بأسماء الله وصفاته. ولهذا خط العلماء نظم السفاريني رحمه الله تعالى، نظم السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، عندما قال حيث قال: وجاز للمولى، قال السفاريني: وجاز للمولى يعذب الورى، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. فهذا القول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وهذا قول باطل بالكتاب والسنة، قال: وهذا قول باطل بالكتاب والسنة. يعني كيف هذا؟ كيف أن الله يعذب من لا ذنب له؟ يعني يقول، قال هنا: وجاز للمولى يعذب الورى، الورى الخلق، يعذب الخلق، وجاز المولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. يعني هل رجل يعمل الصالحات في دنياه، مجتنب المحرمات، يتقرب لربه جل وعلا بالماذا؟ بالطاعات والفرائض والواجبات والمستحبات وفسائل القربات، ثم يأتي ربنا ويقول: ادخل النار. لماذا يا رب؟ ادخل النار، هكذا أريد. قال: هذا ما يكون. أهل السنة يقول: هذا لا يمكن، هذا ممتنع عن الرب جل وعلا. هذا السفاريني له من أهل السنة، لكن هذا العقيد أخطأ فيه، هذا النظم أخطأ فيها، وهو في الجملة من أهل السنة والجماعة، من أهل من جملة من أهل السنة والجماعة، لكن له أخطاء، فمن هذا الخطأ هذا الوقع. يعني وهذا يعني لعله تلبس عليه قول أشاعرة، بل لا نستبعد بعض الناس من أهل السنة تبنى هذا القول. هناك أناس من أهل السنة من تبنى هذا القول، من أهل السنة من تبنى هذا القول، فقد يقع بعض الناس في خطأ لا يستحضر المسألة على حقيقتها. فوجه الخطأ هنا أن الله جل وعلا أخبر بأنه يجازي عباده الصالحين، أخبر رب أنه يجازي عباده الصالحين، كما قال ربنا جل وعلا: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، قال ربنا جل وعلا: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا من؟ من يعمل من الصالحات، رجل مؤمن عمل الصالحات، هذا إذا بعث عند ربه لا يخاف من أمرين، لا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء: ايش معنى ظلم؟ يعني على احد التفاسير العلماء، ظلما انه لا يحاسب على جرم غيره، هذا ظلم، لا يخاف ظلم. لا تأتي عبد الله يا مؤمن يا من عملت الصالحات، تأتي يوم القيامة وتحاسب على جريرة غيرك، هذا لا يكون. يقول: يا عبد الله انت تدخل النار، بماذا يا رب؟ قال: لان فلان عمل كذا، هذا ما يمكن. قال: فلا يخاف ظلما، قال: ولا هضما. قال العلماء: اي تؤخذ شيء من حسناته، تؤخذ شيء من حسناته، هذا لا يكون. فلا يخاف ظلما ولا هضما، ربنا وعد. فكيف بعد ذلك يقال بأن الله يوقع ويجعل عباده الصالحين في النار؟ هذا لا يمكن، فهذا مخالف لكتاب الله ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا المعتقد الذي يقوله الأشاعرة بأن الله يمكن أن يعذب عباده الصالحين بغير ذنب، هذا لا يكون، هذا لا يكون. لأن الأشاعرة عندهم ماذا؟ الأشاعرة عند في باب القدر أنهم يثبتون المشيئة بغير حكمة، يثبتون المشيئة بغير حكمة، عندهم بأن الله يفعل ما يشاء، يقول بأن الله يفعل ما يشاء، ما يشاء ربنا يفعله. يتقون: هل بإمكان ربنا يدخل الجنة يدخل النار عباده الصالحين؟ يقول: يمكن، هذا ربنا يفعل ما يشاء. هل يمكن أن الله ينعم عباده الكافرين؟ يقول: نعم يمكن هذا. فهذا شعر يقول: هذا ليس هناك شيء مستبعد، ربنا يفعل ما يشاء، يفعل ربنا ما يشاء. فعنده مطلق المشيئة من غير حكمة، وهذا باطل، فهذا باطل. فإن مشيئة الله ماذا؟ تدور مع حكمته سبحانه وتعالى، تدور مع حكمته. الأشاعرة يقولون بأن المشيئة من غير حكمة، فربنا يشاء ما يشاء، لا هناك معقب لحكمه، فهم لا يستبعدون أي شيء، فكل شيء عندهم جائز، هل ترون أن الكافر يدخل الجنة؟ يمكن. هل المؤمن يدخل النار؟ ممكن. يعذب بغير ذنب؟ ممكن. وهذا لا، وهذا على خلاف على السنة، لأن الأدلة تفسر بعضها بعضا، فربنا جل وعلا قد ذكر أشياء في كتابه. فهذا الشيء الذي امتنع أهل السنة، لماذا؟ لخبر الله. أهل السنة عندما قالوا أن هذا ممتنع عن الله ليس بمحض مزاجهم، لا، وإنما بإخبار الله جل وعلا عن نفسه بأن الله سيجازي الصادقين عن صدقهم، فربنا أخبر بهذا. فلا يمكن أن الله يخلف وعده، فما يمكن إلا أن الله بأن الله يخلف وعده جل وعلا. ولهذا ينبغي التأمل في هذه المسألة، وكما قلنا قد اضطرب في هذه المسألة أناس، ولكن هذا الحق، الحق أن العبد لا يعذب في النار إلا بذنبه، إلا بذنبه. وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين، برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: أن الله لو عذب أهل السماوات ووقع هذا، قال لكان ذلك بذنب استحقوه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في رسالة في تعليقه على حديث شرح حديث أبي ذر، قال أن هذا لو وقع، لو أن الله عذب أهل السماوات وعذب أهل الأرض، قال كان ذلك بذنب استحقوه. لا بد من ذنب، هذا لا بد يقع ذلك بذنب، أما بغير ذنب هذا لا يمكن، وهذا لا يمكن. بل ما يذكر العلماء من الأشاعرة أن الله هذا يمكن، فهذا باطل، فهذا باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. وهذا كله كذلك متعلق بقدر الله جل وعلا. فبين المؤلف رحمه الله تعالى بأن الله لا يقال عنه ظالم، تعالى الله عن هذا، فربنا جل في علاه نزه نفسه عن الظلم، ربنا جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ربنا نزه نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد. وقال جل في علاه: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالعبد هو الذي يظلم نفسه، أما ربنا جل وعلا فما يظلم أحدا جل في علاه. وجاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فربنا جل وعلا لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. ثم قال المؤلف: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. هذا أحد تعاريف الظلم، هذا أحد تعاريف الظلم. بعض أهل العلم عرف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، عرف بعضهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، هذا هو الظلم. هناك تعريف أفضل من هذا، لأن هذا التعريف قد يكون فيه قصور، وقد نبه بعض العلماء إلى أن هذا التعريف للظلم ليس بشامل، بل أشمل منه، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم، هذا هو الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. وهذا المشهور عند العلماء عند أهل السنة في تعريف الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فربنا منزه عن ذلك جل في علاه، ربنا منزه عن ذلك جل في علاه، فربنا يجعل الأشياء في مواضعها وفي مواطنها سبحانه وتعالى. لكن المؤلف هنا ذهب إلى قول أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، فقال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. أي على قول هذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الظلم هو بمعنى التصرف في ملك الغير، الذي يتصرف في ملك غيره هذا الظالم. لكن كيف ينسب لله أنه ظالم سبحانه وتعالى، والملك ملكه والخلق خلقه، لأن يقول مالك يلزمهم، لأن بعض المبتدعة يقول أن في أفعال الله من لوازم أفعال الله ظلم، يقول بعض المبتدعة أن من لوازم أفعال الله ظلم، وهذا القول باطل. لماذا؟ المؤلف رد عليه بهذه الناحية، قال لأن معنى الظلم، معنى الظلم أو من لوازم الظلم أن يتصرف الأحد في ملك الغير. طيب ما هو الملك الغير الذي يتصرف فيه الله جل وعلا؟ ليس هناك ملك أحد إلا الله جل وعلا، الكل ملك الله سبحانه وتعالى. الظلم يكون بين أحد وبين ملك الغير، هذا يكون الظلم، لكن عند الله جل وعلا ليس هناك إلا ملك الله سبحانه وتعالى. فمن أين يتأتى الظلم؟ من أين يتأتى الظلم؟ فمن ظلم إذن ربنا؟ ما ظلم أحد سبحانه وتعالى، لأن الملك ملكه، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال ربنا جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قال ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. وقد مر هذه المسائل معنا في مسائل القضاء والقدر، وأنها مبنية على التسليم وعلى الاستسلام لشرع الله وعلى أفعاله وعلى قضائه وقدره. فلا أحد يسأل لما فعل ربنا ذلك، لما قضى ربنا على أناس بالهلاك أو على أناس بالفلاح والرشاد، فكل ذلك ما تحت خلق الله وتحت أمره المحاط بحكمته جل في علاه. فهذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الفقرات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. إلى هنا، والله تعالى أعلم.